أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأسكننا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي. نحن انتهينا من الحديث عن الإمام مالك وفقهه، والسبب الذي جعل مذهبه ينتشر ويترسخ في كثير من أنحاء العالم العربي والإسلامي. وعرفنا كيف أن اجتهاد الإمام مالك زاد من التقريب بين مذهبي أهل الحديث في الحجاز وأهل الرأي في العراق، وكنا قد تعرفنا على كلا المذهبين وسبب نمو كل منهما في المكان الذي نما فيه. عرفنا لماذا نما الرأي في العراق أكثر من نمو الحديث كمستند للفقه، ولماذا نما الحديث في الحجاز أكثر مما ينمو الرأي كمستند في الحجاز أيضا للفقه. عرفنا ذلك، ثم تنبهنا إلى دور كل من الإمام أبي حنيفة ثم الإمام مالك رضي الله عنهما في نسج جسور الصلة بين هذين المذهبين الشكل الذي ذكرناه وانتهينا إليه. الآن ننتقل إلى الحديث عن إمام ثالث من هؤلاء الأئمة الأربعة، وهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، الذي ولد بالاتفاق عام 150 وتوفي عام 204، فهو أقصر الأئمة الأربعة عمرا، لم يعمر مدة طويلة، عاش 54 عاما. ولا ريب، وقد اتفقت كلمة المؤرخين والعلماء على أن فقه الشافعي يمثل الفقه الإسلامي في قمة نضجه وقمة ازدهاره، لا شك في هذا ولا ريب. ذلك لأن الفقه الإسلامي في عهد الإمام الشافعي وعلى يده أصلت له أصوله ووضعت له قواعده الكلية، بعد أن كان الفقه عبارة عن مسائل جزئية منثورة غير مرتبطة بعضها ببعض وغير قائمة على قواعد كلية وعلى أصول عامة، يعني غير قائم كما نقول اليوم على نظريات. الإمام الشافعي جاء فأفصل أصولا للفقه ووضع قواعد للرأي والاجتهاد حتى لا يخرج الرأي الاجتهادي عن سنن الكتاب والسنة، وضبط قواعد للقياس، وأقام مبادئ تفرق بين الحق والباطل فيما يتعلق بالأمور الاجتهادية التي لا نص عليها. لذلك يقال إن فقه الإمام الشافعي يمثل الفقه الإسلامي في ذروة نضجه، وسنجد هذا ونحن نترجم بالإمام الشافعي رضي الله عنه ونتحدث عن علمه ونتحدث عن الخصائص والمزايا الفريدة التي ساد بها مذهبه عن المذاهب الأخرى في عصره. نبدأ أولا بذكر مولده ونسبه. الإمام الشافعي ولد كما قلنا عام 50 بعد المئة بالاتفاق، وولد في غزة من بلاد الشام على الصحيح، وإن كان هنالك من قال إنه ولد في اليمن أو في عسقلان، ولكن الصحيح الذي ذهب إليه جمهور المؤرخين أنه ولد في غزة المعروفة هذه. والده قريشي، ويلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، جده صلى الله عليه وسلم عبد مناف، عنده يلتقي نسب الإمام الشافعي بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمه فمن قبيلة أخرى، من قبيلة الأز، وهي قبيلة عربية أصيلة ولكنها ليست قرشية. ولد الإمام الشافعي في أسرة فقيرة، فقيرة للغاية، في فلسطين في غزة، وربي يتيما، فقد توفي والده وهو صغير، وقامت بأمر تربيته والدته، وسرعان ما رحلت به إلى مكة، وكان هدفها من ذلك أن لا يضيع نسبه وأن يعيش حيث تتجمع قبيلة قريش، يعيش في أحضان القبيلة التي ينتمي إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وفي مكة بدأ طفولته الأولى يقبل على العلم، فحفظ كتاب الله عز وجل في صغره. ولا أحب هنا أن أعرج على ما يقوله بعض المؤرخين خشية المبالغة والمغالاة في النقول، فهنالك من قال إنه حفظ القرآن عن ظهر قلب وهو في السابعة من العمر أو أكثر أو أقل، وهنالك من قال غير ذلك. نحن نقول على كل إنه حفظ القرآن في طفولته الأولى، والله أعلم بأي سن حفظ القرآن. ثم أقبل على الحديث، يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره، وكان يكتب ما يسمعه من الحديث على الخزف وعلى الألواح آنا، وعلى الجلود آنا أخرى. وقد صح أنه كان يذهب إلى الدواوين في مكة فيستوعب منهم ما كان يسمى بالظهور، والظهور جمع ظهر، والظهر تلك الورقة التي كتب على وجه منها وبقي وجهها الآخر أبيض. نعم، كان يستوهب هذا الورق الذي استنفد حاجتهم منه، يأخذه فيكتب على ظهره الثاني حاجته من الأحاديث وغيرها التي يحفظها. وقد قال بعض الرواة إنه كان يخشى في صغره مجلس الإمام أحمد بن حنبل، وكان محدثا. الإمام أحمد عرف بكونه محدثا أكثر من أن يعرف بكونه فقيها، لا سيما في مرحلته الأولى. روى بعض المؤرخين أنه في صغره كان يخشى مجلس الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد يروي الحديث، فكان يكتب ما يسمعه على يده، يتخذ ذلك وسيلة لنقش هذه الألفاظ في ذهنه. ولفت ذلك ذات يوم نظر الإمام أحمد فانتهره ظنا منه بأنه يعبث في الدرس، والدرس درس حديث يروى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر إليه بأنه إنما يكتب على يده هذه الألفاظ التي يسمعها منه. إن صحت الرواية، ذكر ذلك بعض المحدثين. ثم إن الإمام الشافعي أرسلته أمه إلى إحدى القبائل العربية فترة طفولته هذه، فذهب يعيش بين ظهراني قبيلة هذيل، وهذيل قبيلة عربية عريقة، عاش بين هذه القبائل يرحل مع ارتحالهم ويقيم مع إقامتهم قرابة 10 سنوات، وكان الهدف من ذلك أن يتطبع لسانه باللهجة العربية الفصحى، وأن يتحصن لسانه بذلك ضد العجمة وضد اللحن الذي كان قد بدأ ينتشر بين بعض الألسن آنذاك. وفي رحلته مع قبيلة هذيل حفظ كثيرا من شعر الهذليين، وحفظ كثيرا من كلامهم، وتطبع باللغة العربية والأسلوب العربي، وامتلك زمام الفصاحة. خلال 10 سنوات عاش الإمام الشافعي إذا في قبيلة هذيل. هذه خلاصة ما يتعلق بطفولته الأولى. أما بعد ذلك في شبابه فقد أقبل يتفرغ للعلم، درس العلم، يدرس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه، يتلقى ذلك على كثير من الأساتذة، له أساتذة درس عليهم في مكة، وأساتذة درس عليهم في المدينة المنورة وفي العراق وفي مصر كما سنجد. من أساتذته الأوائل مسلم بن خالد الزنجي، وكان هذا الأستاذ هو أول من أعطاه الإجازة كما كان يقال بأن يفتي، يجلس للفتية، ولكنه رفض ذلك ورأى أن سلم العلم لا يزال طويلا أمامه، وأنه بحاجة إلى أن يزداد علما. وكان قد سمع وهو في مكة من الإمام مالك رحمه الله تعالى، فرحل إليه من مكة إلى المدينة، ولكنه أبى أن يرحل إليه قبل أن يأخذ شيئا من علوم الإمام مالك، فأقبل إلى الموطأ فحفظه غيبا، أقبل إلى الموطأ حفظ أحاديث الموطأ كلها، فهو للإمام مالك كما قرأنا وعلمنا، وطلب من والي مكة أن يكتب له توصية إلى الإمام مالك. الإمام مالك كان رجلا عظيما كما قلنا، وكانت ثيابه الملوك والأمراء وذا شخصية عظيمة، وكأن الإمام الشافعي رضي الله عنه رأى نفسه دون مستوى أن يذهب فيرتبط بالإمام مالك تلميذا له، فطلب من والي مكة أن يكتب له كتابا يوصيه به، فكتب له ذلك، وأخذ الإمام الشافعي الكتاب ومضى إلى المدينة، وذهب إلى والي المدينة فقدم له الكتاب الذي معه من أجل أن ييسر له الدخول على الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، واستعظم والي المدينة المنورة ذلك. نعم، وذهب والي المدينة مع الإمام الشافعي إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، فلما خرج الإمام مالك واستقبل الإمام الشافعي، وقد قلنا إن الإمام مالك كان ذا فراسة عظيمة، نظر إليه وهو يافع فقال له الكلام التالي: ما اسمك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن، إن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. نعم، هذه أول كلمة قالها الإمام مالك للإمام الشافعي رضي الله عنهما. لازم الإمام الشافعي مالكا إلى وفاته، يعني إلى عام 179، إلى أن توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى. وإلى هذه الفترة كان الإمام الشافعي يعاني من الفقر ولا يبالي في سبيل إقباله على العلم والدراسة. لما توفي الإمام مالك كأنما شعر بفراغ، فالتفت يبحث عن عمل، عن عمله، وقد وصل إلى قمة الشباب. فضحك له بعض القرشيين عن عمل في اليمن بواسطة والي اليمن، وقد بحث له هذا الوالي عن عمل في نجران، وأعطي عملا جيدا، يعني مثل ما نقول يعني دون مستوى المحافظ بشيء قليل في نجران. فكان الإمام الشافعي يقوم بهذا العمل مدة لم أستطع أن أعلم قدرها بالضبط، كالسنة اللهم أعلم. المهم أن والي المدينة تحفظ عليه، فوشى إلى هارون الرشيد بشأنه وشأن عدد من الناس معه، مجموعهم كانوا 10. وكانت الخلافة العباسية آنذاك تحسب حسابا للشيعة لا سيما العلويين، أي أسرة وذرية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ذلك لأن الخلافة العباسية قامت على سواعد الشيعة، إلا أن الخلافة بعدما قامت على سواعدهم تنكروا له. فكان الخلفاء العباسيون دائما يحذرون منهم من أن يخططوا ضدهم أو أن ينتقموا أو أن يدبروا تدبيرا ما، فكانوا يرقبون بحذر أولئك الشيعة أو المتشيعين الذين يمكن أن يناصبوا العباسيين العباد. فوشى والي اليمن إلى هارون الرشيد بالشافعي رضي الله عنه واتهمه بالتشيع، هو وبعض الآخرين. فكلفه هارون الرشيد أن يرسلهم جميعا إليه مقيدين، وأرسلوا فعلا إلى العراق، وكان بينهم الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. ولكن الله أنقذ الشافعي من هذه المحنة، أنقذه لسببين اثنين. السبب الأول قوة حجته ولسانه الذي كان يتمتع به والمنطق الباهر الذي اصطبغ به، هذا السبب الأول. وقد أعجب به هارون الرشيد أيما إعجاب. السبب الثاني أن محمد بن الحسن وهو تلميذ من؟ الإمام أبي حنيفة، وقد عرفنا ذلك من قبل، كان آنذاك في مجلس هارون الرشيد، وكان قد اتصل بالإمام الشافعي وعرفه، وبين العلماء نسب أقوى من نسب الرحم كما هو معروف. فشهد محمد بن الحسن للشافعي شهادة عظيمة، وقال له يا أمير المؤمنين إن لهذا الشاب حظا كبيرا من العلم، وليس الذي تهم به من شأنه، هذا الذي تهم به ليس من شأنه أبدا. وقد قامت محاورة بين الشافعي وبين هارون الرشيد لا يهمنا شأنها، انتهت بإخلاء سبيله. كأن الله عز وجل وضع هذه المحنة التي انزلق فيها الإمام الشافعي من أجل أن يعيده الله عز وجل من عمل الدنيا إلى عمل الآخرة. واضح جدا هكذا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولكن هذه الحقيقة دائما لا تظهر إلا أخيرا. أما عندما يكون الإنسان في طور المغامرة وفي طور الحكم الإلهي يكون كالغائط في جوف بحر لا يعلم، إلا من وثق بحكم الله سلفا، هذا شيء عظيم جدا. أما من لم يكن على هذا المستوى فإنه في تلك الحالة قد لا يعلم، لكن إذا انتهى إلى البر ولحظ الماضي أيقن معنى قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لو أن الإمام الشافعي بقي مستغرقا في سلك ذلك العمل السياسي الدنيوي لحجب عن العلم، ولا ندري إلى أي مدى سيتدرج في ذلك السلك الذي مشى فيه، ولكن الله عز وجل تداركه. ولو كان التدارك ظاهره محنة، صحيح محنة أرسل وهيأ له من وشى به، والأمر ظاهر الشر، لكن هذه الوشاية كانت السبب في اقتلاعه من ذلك العمل وذهابه إلى العراق وتعرفه إلى محمد بن الحسن وعوده إلى العلم. وهكذا فقد ترك الإمام الشافعي الدنيا والعمل في الدنيا وعاد يصل من قطع من دراسته العلمية، وكان ذلك عام 184 تاريخ تركه لعمله وذهابه لأول مرة إلى العراق. فكيف عاود العمل؟ تعرف على محمد بن الحسن فتتلمذ عليه، تتلمذ الإمام الشافعي على محمد بن الحسن. ويقول الإمام الشافعي، وانظروا أيها الإخوة الإمام العظيم ماذا يقول: أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير من العلم ليس عليه إلا سماعي منه. أخذت من محمد بن الحسن وقر بعير، أي لو جمعت العلم الذي أخذته منه في كتب فإن هذه الكتب تبلغ أن تكون حلة بعير، وكل ما في هذه الكتب ليس هنالك شيء من عندي، كله أخذته سماعا من محمد بن الحسن. ما حال بينه وبين هذا القول المكانة الباسقة التي تبوأها، أنه قد أصبح له مكان كبير جدا سامي جدا، كما سنجد فيما بعد أن يقول: الآن مكانتي تحول دون هذا الكلام، الناس ماذا سيقولون إن عرفوا أنني تلميذ محمد بن الحسن؟ لا، بل قالها وكررها وكان يعيدها في المجال، لازم محمد بن الحسن وأخذ منه وناظره، كان يناظره في كثير من المسائل التي اجتهد فيها هو والإمام أبو حنيفة على منهج العراقيين، على منهج أهل الرأي. وفي كتابه الأم فصول من المحاورات والمناقشات الطريفة في كثير من المسائل العلمية بين الإمام الشافعي وبين الإمام محمد ابن الحسن رحمهما الله تعالى. أما محمد بن الحسن فقد كان يقدره تقديرا عظيما، وكان لا يؤثر على مجلسه مع الإمام الشافعي أي مجلس. وقد حصل يعني صادف أن الإمام الشافعي كان ذات مرة متجها إلى بيت محمد بن الحسن ليدارسه العلم وليأخذ منه، ولكن محمد بن الحسن كان متجها إلى عن الموعد الذي كان قد ارتبط معه، آثر مجلس العلم المجلس مع الإمام الشافعي على طلب الخليفة والموعد السابق الذي كان بينه وبينه. كم بقي الإمام الشافعي في العراق؟ أيضا حاولت أن أعلم، ما استطعت أن أصل إلى يقين، ولكن لعله أقام سنتين لا أكثر في العراق في هذه المرة، وعاد بعد ذلك إلى مكة، عاد مرة أخرى إلى مكة، لا إلى اليمن بل إلى مكة. على هذا يكون قد عاد إلى مكة يعني عام 186 على هذا الأساس، وأخذ يدرس في الحرم المكي. وهذه الفترة أيها الإخوة هي فترة ازدهار علم الإمام الشافعي، هي الفترة الخصبة في حياة الإمام الشافعي منذ هذا العهد. بدأ الإمام الشافعي يصب كل تفكيره ويعمل كل ذهنه في تدوين فلسفة للفقه وفي وضع موازين للاجتهاد حتى تجتمع العقول المختلفة على هذه الموازين. بدأ يتجه إلى ضبط قواعد الاجتهاد وإلى تدوين أصول لاستنباط الأحكام من نصوص القرآن ومن نصوص السنة. صحيح القرآن مليء بالأحكام والسنة تفيض أيضا بالأحكام، لكن كيف نفهم القرآن؟ كيف نفهم السنة؟ ما هي قواعد الفهم؟ ما هي قواعد الدلالة العربية التي على أساسها نستل الأحكام من القرآن ومن السنة؟ هذا ما بدأ يشغل بال الإمام الشافعي، فوضع وخطط لهذا العلم، علم جديد ما كان موجودا من قبل، علم أصول الاستنباط أو كما كان يسمى علم أصول الفقه. في هذه الفترة اتجهت أفكاره كلها إلى هذا العمل، وبقي في مكة 9 سنوات، 9 سنوات يجمع هذه القواعد ويدونها وينسجها. بعد 9 سنوات عاد مرة ثانية إلى بغداد، وكان ذلك عام 195. عاد مرة ثانية إلى بغداد وهو يحمل هذه القواعد إلى أهل بغداد، أي إلى أهل الرأي، إلى جماعة الرأي. هناك أخرج كتابه العظيم الرسالة. كتاب الرسالة أيها الإخوة، إن أردتم نقول إنه مقدمة ضخمة لكتابه الأم، مثل مقدمة ابن خلدون لكتابه تاريخ الأمم والملوك. حقيقة مقدمة ابن خلدون مو كتاب، مقدمة لتاريخه لموسوعته التاريخية العظمى. لكن لأهمية هذه المقدمة طبعت طبعا مستقلا وأفردت باسم مستقل وأصبحت مقدمة ابن خلدون اسم علم مستقل تماما. كتاب الرسالة هو في أصله عبارة عن مقدمة كبيرة واسعة جدا لكتابه الأم. نعم، عبارة عن 7 أجزاء هذا الكتاب. إلا أن الرسالة فيما بعد أفردت بالطباعة وأصبحت عبارة عن كتاب مستقل لأنه يحوي علما مستقلا. كتاب الرسالة ماذا يتضمن؟ يتضمن أولا بيان أن أي علم يدرسه العالم الشرعي الفقيه، أي علم لابد أن يدور على فلك نص مأخوذ من القرآن أو نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع هذا الأساس، فلا يمكن لإنسان أن يظن أنه يأتي بأحكام شرعية ثم تكون هذه الأحكام منقطعة النسب عن القرآن أو السنة. وأوضح حجية القرآن وهو شيء معروف، ثم أكد حجية السنة. وقد قلنا إن في عصر الإمام الشافعي ظهر من كان لا يلقي بالا لحجية السنة وهم من الزنادقة، كانوا يتظاهرون بالإسلام ولكنهم يقولون القرآن يكفينا، أما السنة فقد نختلف في معناها في صحتها في كذا إلى آخره، كما يعني في هذا العصر ايضا يوجد هذا الكلام. فالامام الشافعي في كتابه الرسالة اوضح حجية السنة ونافح وكافح عنها، لذلك سمي الامام الشافعي نصير السنة، نصير السنة النبوي. ثم عقد بابا سماه الدلالات، كيف تدل النصوص القرآنية على المعنى، كيف تدل النصوص نصوص السنة على معنى، كيف يدل النص على معناه بعبارة وبفحواه وبلحن خطاب، كيف يدل النص بالمفهوم الموافق في المفهوم المخالف، كيف يدل بعليته، وكيف نستخرج قواعد القياس على نص في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا ورد إلينا نص من حديث رسول الله من طريق آحاد، هل هو حجة أم ليس بحجة؟ أوضح لنا هذا الكلام. ثم أوضح لنا كيفية البيان، كيف يمكن أن يكون القرآن بعضه بيانا لبعض. النص قد يكون عاما، قد يكون خاصا، قد يكون مطلقا، قد يكون مقيدا. والنص المطلق يأتي نص آخر في المضمون ذاته مقيد فيفسره. النص يكون عاما ويأتي نص آخر في المعنى ذاته يكون خاصا فيفسره. هل يمكن للسنة أن تخصص القرآن العام؟ هل يمكن للسنة أن تقيد القرآن المطلق؟ هل يمكن العكس؟ أوضح هذا كله. إذن فكتابه الرسالة عبارة عن طرح مفاتيح كيفية فهم الأحكام من النصوص، وإذا لم نجد نصوصا فكيف نجتهد وكيف نسير سيرا يتفق مع مبادئ كتاب الله ومع مبادئ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المجتمع الإسلامي آنذاك فقيرا إلى مدونة تحوي هذه القواعد، كان المجتمع الإسلامي فقيرا، على الرغم من أن الإمام مالك استند كما رأينا إلى قواعد، لكن هذه القواعد لم تسطر ولم تدون، وإنما استنبط تلاميذ الإمام مالك هذه القواعد من فتاواه الجزئية، من المسائل الفقهية الجزئية التي بحث فيها. ولذلك ما كانت هذه القواعد موجودة كعلم. من الذي استولد هذا العلم؟ علم قواعد تفسير النصوص، علم أصول الفقه، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخرج رسالته كتابه الرسالة في العراق، وأقبل إلى هذا الكتاب علماء العراق جميعا وأعجبوا به أيما إعجب. وكان الإمام الشافعي يناظر ويناقش ويشرح هذه القواعد. طبعا الإمام الشافعي يعني الفرق بينه وبين من قبله في هذا الشيء مكن من هذا، ما هو؟ أنه عاش في البادية كما قلنا 10 أعوام، أخذ الطبيعة العربية والسليقة العربية من ينبوعها، فكان يعلم كيف يفهم الرجل العربي الجملة وكيف يأخذ المعنى إثر المعنى إثر المعنى من جملة واحدة دون أن يتكلم ودون أن يتنكر. هذه هي المزية التي رشحته للقيام بهذا العمل، إلى جانب مزايا خاصة أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها مكنته من ذلك. وبعد هذا هنا في عودته الثانية إلى بغداد لم يدم طويلا في بغداد، اتجه إلى مصر وعبر عن أن عنده نوازع شديدة تدفعه للذهاب إلى مصر وهو لا يعلم، عبر عن هذا في بعض قصائده. والإمام الشافعي كان شاعرا كان شاعرا من افعل شعراء العرب، عبر عن انه لا يدري لماذا يجد رغبه شديده في الذهاب الى مصر، هل لانه سيجد هناك حقا ام لانه سيجد هناك مجالا اوسع للدرس والعلم. والحقيقه كما قال بعض المترجمين للامام الشافعي، راى هذا وذاك، فقد غرس غراسا علميا واسعا، وكانت منيته ايضا تنتظره في القاهرة، فقد توفي رحمه الله تعالى في مصر في القاهرة. نعم، الامام الشافعي هذه هي خلاصته حياته. كان له اساتذة كثيرون، من المع اساتذته الامام مالك في المدينة المنورة، نعم، ومسلم ابن خالد الزنجي في مكة، ومحمد بن الحسن في العراق. نعم، لكن موقفه من الامام مالك ما هو؟ الى شطر من حياته كان يعد الامام الشافعي واحدا من تلاميذ الامام مالك، وكانه يسير على مذهب الامام مالك. وكان الامام الشافعي اذا كتب المسائل الفقهيه فوجد نفسه يخالف في بعض الاراء الامام مالكا، لم يكن يعرض لمالك، ولم يكن يناقشه، ولم يكن يتحدث عنه، حتى لا يضع نفسه من أستاذه موضع المناقش أو الراد على رأيه، لكن في الوقت نفسه يخالفه بأدب، إلى أن بلغه أن في أطراف المغرب أناسا وصل بهم التقديس الأعمى للإمام مالك، إلى درجة أنه لو قيل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أجابوا ولكن مالكا يقول كذا، تركوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بكلام الإمام مالك، علما بأنهم ليسوا مقلدين. لو كانوا مقلدين فإن لهم أن يأخذوا بقول من قلدوه ويقولون نحن لا نعلم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا مجتهدين، لكنهم علماء وفصاحة، إلا أن عصبيتهم للإمام مالك بلغت مبلغا إذا ذكروا بحديث رسول الله ورأوا أنه يخالف ما اجتهد فيه الإمام مالك قالوا ولكن الإمام مالك يقول كذا. فعظم هذا في ذهني وفي رأي الإمام الشافعي، فصاغ كتابا سماه خلاف مالك، أي خلافياتي مع الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقال إن مالكا بشر يصيب ويخطئ وليست له العصمة. وعندئذ بدأ يناقش الإمام مالكا ليوضح أنه إنسان يصدق عليه الصواب ويصدق عليه الخطأ، وأننا ما ينبغي أن نرقى بإنسان أيا كان إلى درجة العصمة. وأحب هنا أن أوضح أيها الإخوة الفرق بين احترام الأئمة وهو أمر مطلوب وواجب، وبين أن نذهب في التعصب لهم مذهبا يعمينا عن الحق وهو شيء مذموم. والشاعر يقول كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا هكذا ولا هكذا. في كثير من الأحيان ذهب كثير من الأئمة العظام ضحية عصبية تلاميذه، هذا في التاريخ كثير. الإمام بيكون عظيم جدا لكن له تلامذة يتعصبون ويتشنجون في محبته والدفاع عنه، فيدعوهم هذا إلى أن يختلقوا عليه ويكذبوا ويصطنعوا أشياء غير صحيحة، فيكون عملهم يضر به أكثر مما يفيد وينفع. وفي التاريخ كثير من هؤلاء، يعني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، إمام عظيم، وهو من الربانيين الذين ما جاد داره بأمثالهم إلا نادرا، لكن وجد له تلامذة ومريدون دفعهم الحب الأعمى إلى أن ينسجوا له كرامات ويختلفوا قصصا عنه لم تطح. طيب، ممكن أنه يقرأ الإنسان هذه الأقاصيص فيشم منها رائحة الكذب، فيدفعه ذلك إلى انتقاص من؟ انتقاص الشيخ عبد القادر الجيلاني ذاته، وهكذا. فالإمام مالك عظيم جدا، وقد ذكرنا ذلك، وحسبكم بفراسته وإخلاصه وخوفه من الله عز وجل والصفات التي ذكرناها، ولا داعي إلى أن نعيد شيئا منها. ولكن يبقى الإنسان العالم ما دام ليس نبيا دون مستوى العصمة، وهذا ما نصف به الشافعي نفسه. الشافعي قال للربيع، نقل عنه الربيع قوله: ما من أحد إلا وتعجب عنه سنة أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى، إذا لا يقع على حديث ربما، فمهما رأيتموني أفصلت من أصلي أو قلت من قولي، وكان خلاف قولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح ما قاله رسول الله وهو قولي الذي أقول. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ أي خطئوني. هذا الكلام الذي قاله الشافعي في حق الإمام مالك، قاله أولا في حق نفسي رحمه الله تعالى. لذلك بدأ يناقش الإمام مالك حتى يحطم هذا التصور القدسي الزائد عن طبيعة الإسلام في أذهان هؤلاء. إما لكن طبعا لا يسمع أن هذا الكلام واحد منكم ويقول خلاص، الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقد رأينا مثلا الرسول يقول كذا وكذا وكذا، مثلا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. والإمام الشافعي لا يقول أن أكل لحم جزور ينقض الوضوء. إذا فندع كلام الشافعي ونأخذ الحديث عملا بوصية الشافعي نفسه. مهم، صحيح كلام الشافعي، لكن بعد أن تعي الأمر كما وعاه الشافعي، بعد أن تعي معنى هذا الحديث كما وعاه الشافعي رحمه الله تعالى. أما أن تكون إنسان معرفتك بالحديث ضحلة ضئيلة، سمعت حديثا يقال وقالوا هذا حديث صحيح، أو رأيته حتى في السنن أو في الصحاح، قلت عجيب، ليش الشافعي ما يقول إيه؟ والله أنا خلص خطأ الشافعي. الإمام الشافعي عندما يرى حديثا هكذا يبني رأسا الحكم عليه، أم يغوص في أعماق الحديث وينظر كيف قاله رسول الله وفي أي جو قاله؟ ارجع من هذه المسألة الفرعية إلى القواعد التي وضعها عندنا واقع إسحاق. لا تبنى الأحكام على حديث قاله رسول الله انطلاقا من واقع إسحاق. فهل تدري أن هذا الحديث لم يكن قد قاله رسول الله من وحي واقع إسحاق؟ ما معنى وحي واقع إسحاق؟ لاحظوا هذا المثال محصول. كانت الواقعة أن الرسول جالس كان مع بعض من أصحابه وأكلوا فعلا لحم جزور، وبعد قليل قاموا ليصلوا. البعض من الجالسين احتاج إلى أن يجدد وضوء، كان كل متوضئ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما على مستوى عال من الذوق الرفيع والشعور العالي والخلق السامي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن لا يكون في حالة هذا الإنسان الذي انتقض وضوءه بغتة ما يلفت النظر، وقال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. قام الكل يتوضأون، هي اسمها واقعة حال. الإمام الشافعي لذلك لم يرتب عليها حكما. شو يقول الإمام الشافعي؟ لو صح ان لحم الجزور ينقض الوضوء وانها من سنة المصطفى، اهل المدينة كلا واهل مكة لا يأكلون من اللحوم الا الجزور، لشاع وذاع بين الصحابة ان لحم الجزور ينقض الوضوء. ولما يعني اقتصر الدليل على ان لحم الجزور ينقض الوضوء على هذا الحديث الواحد، لا من قبل ولا من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكره، لانه امر لو صح لابد ان يتواتر الخبر عنه. ما في تواتر، بكل حياة رسول الله ما رأينا غير هذا الحديث عن ما يدل على ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء. فمتى عرفت الحديث كما عرفه الامام الشافعي ومحصه كتمحيصه، ثم رأيت ان الامام الشافعي لم يسمعه ولم يعرفه ولم يمر عليه، فلك بل عليك عندئذ ان تقول اترك كلام الشافعي لانه خطأ واخذ بكلام الحديث. نعم، وهنالك امثلة كثيرة من هذا القبيل، ولذلك مشهورة كثير هذه الكلمة التي قالها الإمام الشافعي لتلميذه الربيع، أن الإمام الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي، وين حتى بهذا التفصيل الذي قلته مشهور يبنوا عليها الناس إيش؟ أنه أي طالب في كلية من كليات الجامعة رأى حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل لأنهم كانوا مشتابي القفار ومرضى وما إلى ذلك، إذا لكان بول الإبل ما هو نجيس. طيب الإمام الشافعي هذا الحديث مر عليه وما حصه أي تمحيص، مو بدقيقتين ونص تنفخ على كلام الشافعي وتقول أنا شفت حديث في كتاب كذا أو كتاب كذا. اجهد في فهم هذا الحديث كما جهد الإمام الشافعي، ونقب وافهم مناسبة هذا الكلام ومعنى هذا الكلام، وضعه في قواعد الاستنباط، وبعد ذلك قل هذا الكلام. نعم، إذا نقف عند هذا الحد عند خلاصة الحياة الإجمالية للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.